الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد أخذنا في درس مضى الكلام على قيام رمضان أو ما يسمى بالتراويح وأصل هذه التسمية، وهذا كما هو معلوم سلسلة لدروسنا في آثار رمضان وأدابه، وقد أخذنا بعض المسائل في قيام رمضان من باب التوضيح، فمن ذلك أن رمضان أو قيام رمضان هل أفضل تكون جماعة أو إفرادا؟ وقلنا صحيح أن الأفضل جماعة، ولكن من رأى أنه في صلاة في بيته أخشع وأيضا أطول يطيل لأجل الإطالة ولأجل الهدوء والخشوع فهو أولى. قد كان كثير من السلف يصلي في بيته، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يثبت أنه كان يصلي مع الناس، وكذلك كان ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، بينما أن جماعة أيضا من الصحابة كانوا يصلون مع الناس كأبي بن كعب وتميم الداري وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كذلك مسألة العدد، وقلنا أن الصحابة رضي أو أن الأفضل في العدد هو أن يصلي الرجل 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ثابت عن عمر وفي زمنه رضي الله عنه، وكذلك في زمن عثمان وفي زمن علي، أنا في زمن الخلفاء كانوا عندما كانوا يصلون جماعة يصلون 11 ركعة، هذا هو صحيح. وجاء أيضا أنهم كانوا يصلون 20 ركعة في عهد عمر، لكن لم يثبت شيء بذاته، لكن كثرة الروايات تدل على أن له أصل، ولعل ذلك أنه قد يحصل في زمن عمر من يصلي كذلك. وقد ذكر بعض الفقهاء أن أهل المدينة لما صلوا أكثر من 11 ركعة إنما صلوا اقتداء بأهل مكة فزادوا في الركعات، وإلا كانوا يصلون 11 ركعة، فكان أهل مكة يصلون 20 ركعة ويوترون، وكان أهل المدينة في زمن الخلفاء يصلون 11 ركعة، ومنهم من يصلي أكثر. ومن ثم بعد ذلك زادوا في المدينة، خاصة في عهد الأمويين زادوا إلى 36 ركعة، كانوا يصلون 36. وقال بعض الفقهاء كالإمام نووي وغيره أن زيادة أهل المدينة لست وثلاثين اقتداء بأهل مكة، فكانوا أهل مكة يصلون 20 ركعة وفي كل ترويحة يطوفون، وفي كل ترويحة الترويحة معنا بعد 4 ركعات يقوم أكثرهم يطوفون على البيت، فكان أهل المدينة جعلوا بدل الطواف ركعات أو ترويحات، فزادوا 4 ترويحات، فزادوا 4 ترويحات بين كل ترويحتين ترويحة، فصارت العدد 36. وكذلك جاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله بإسناد صحيح عند المروزي في قيام الليل أن عمر رضي الله عنه جمع القراء، أن عمر رضي الله عنه جمع القراء في عهده، قال فكان أمر من كان أسرعهم بالقراءة أن يقرأ بأربعين آية أو أقصد بثلاثين آية، ومن كان أوسطهم أي في القراءة ليس بسريع أن يقرأ بخمس وعشرين آية، ومن كان أبطأهم في القراءة جعله يقرأ بعشرين آية. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه أيضا حصل في عهده التخفيف وكذلك كثرة الركعات، فلهذا كما قلنا أن كثرة الركعات بسبب تخفيف القراءة، كلما قلت القراءة كلما زادوا في الركعات، كلما قلت القراءة زادوا في الركعات. فلهذا كما قلنا حتى أنه وصل في عهد عمر أن الإمام يقرأ بعشرين آية، بل وصل في عهد عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الأئمة أن يقرأوا للناس أي تخفيفا لهم أن يقرأ الإمام بعشر آيات في الركعة الواحدة، بعشر آيات في الركعة الواحدة، فإذا جاء عند السور الصغار قرأ بالسورتين والثلاث، هكذا جاء في عهد عمر وإسناده صحيح. وقد كانوا يصلون 36 ويوترون بخمس ركعات، يوترون بخمس ركعات. فكل هذا يدلنا على أن الأمر جائز وكله صحيح، والأفضل هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل 11 ركعة. طيب، هل يجوز للرجل أن يخرج أن يصلي مثلا 8 ركعات مع من يصلي 20 ركعة، أو مثلا يصلي أقل من هذا ويصلي بعد ذلك مثلا في آخر الليل؟ فأمر صلاة الليل كما قلنا أمر مفتوح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر ولو بواحد. فلهذا قلنا أن صلاة الليل أمرها مفتوح، فمن أراد أن يصلي 8 ركعات مع الإمام صلى وخرج له ذلك، لكن ليس هذا الأفضل، لكن ليس هذا الأفضل. وقد تقدم معنا حديث أبي ذر في عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله أو قال أبو ذر رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 7 بقت من الشهر، في 7 بقت من الشهر أي في 23 خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، ولم يصلي بهم من بداية الشهر، لكن صلى بهم في 23، ثم لم يصلي بهم في 6 خلت، وصلى بهم في 5 خلت، معنى في 25 من الشهر، قال فصلى بهم، فقالوا يا رسول الله لو لفلتنا ليلتنا هذه، أنا كمل لنا هذه الليلة إلى السحر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلى مع إمام يصلي مثلا 11 ركعة يصلي معه إلى أن ينتهي، ولا ينبغى أن يقطع على يخرج من 8 ولا يوتر، لأجل أن يوتر مثلا في بيته أو لأجل أن يوتر مثلا آخر الليل. وإن كان هذا أمر جائز، الأمر كما قلنا جائز، لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أن يصلي ويكمل الصلاة. ولو حتى أن الإمام يصلي 20 ركعة فله أن يصلي مع الإمام، وهو أفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، على بدل مثلا ما تتعب نفسك أنك تصلي أول الليل تصلي آخر الليل، فصلاتك مع إمامك يكتب لك أجر الليل كله، يكتب لك أجر هذه الليلة كلها كأنك صليت الليلة كلها، وهذا الأجر العظيم، وهذا الذي يريده الإنسان، فلهذا فليس من الأفضل أن الإنسان يصلي صلاتين في ليلة واحدة، يصلي أول الليل ويصلي آخر الليل، فهذا ليس بصحيح إلا إذا كان هو إماما، إذا كان إمام مثلا سيصلي بالناس في أول الليل سيصلي بالناس في آخر الليل، هذا ما في شيء، وقد كان السلف يفعلون هذا، كان أبي بن كعب وكذلك معاذ الأنصاري يفعل هذا، وكذلك طلق بن علي الصحابي المشهور كان يصلي كما قال قيس بن طلق: جاءنا طلق بن علي إلى مسجدنا وأفطر عندنا وصلى بنا العشاء وقيام الليل، ثم بعدما انتهى ذهب إلى قومه وصلى بهم، ذهب إلى قومه وصلى بهم. وهذا الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح، فتبين من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا وهم أئمة، يعني يصلون في هذا ويصلون في هذا، وهذا لأجل المصلحة. أما إنسان مثلا ليس بإمام فلا داعي أن يصلي مثلا في أول الليل وآخر الليل، يكفيه أن يصلي أول الليل أو يؤخر إلى آخر الليل، يؤخر إلى آخر الليل. فلهذا فقلنا أن هذا الأمر جائز، ولكن الأفضل أن يصلي الإمام، يصلي شخص مع إمامه، يصلي مع إمامه. أيضا مسألة وقت صلاة قيام الليل، معلوم أن قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، وإن كان في صلاة الليل حتى مثلا إذا جمع بين المغرب والعشاء، إذا جمع مثلا بين المغرب والعشاء جمع تقديم، له أن يصلي بعد ذلك بعد العشاء صلاة الليل. فصلاة الليل كما قال الفقهاء هي بعد صلاة العشاء، سواء كان صلى العشاء في وقتها أو قدمها مثلا مع المغرب فيصليها كذلك، يصلي. فكل صلاة بعد صلاة العشاء تسمى صلاة ليل، تسمى صلاة ليل. وقد جاء في حديث أبي تميم الجيشاني قال: خطبنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: حدثني أبي بصرة الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فشكرا نتكلم في مسألة لكن ايش المساله كنا نتكلم فيها تذكره لا ايش المساله نتكلم وقت صلاه العشاء. فقال عمرو بن العاص: حدثني ابي بصره الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد زادكم الله عز وجل صلاه بعد صلاه العشاء صلاه الليل. فهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام أحمد، وكذلك جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمر، فهو صحيح أن صلاة الليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الفجر، إلى الفجر. فلهذا فالإنسان إذا صلى بعد صلاة العشاء يكون صلاة ليل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن صلاة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. وجاء في رواية مسلم أنه قالت: أو قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الليل ووسطه وانتهى وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. وإن كان لا شك أن أفضل الوتر أن يكون آخر الليل، أن يكون آخر الليل. ففي حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليصلي أوله، من خاف أن يقوم آخر الليل فليصلي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقم، فإنها صلاة مشهودة، فإنها صلاة مشهودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة آخر الليل أفضل من أول الليل، لكن الأمر سواء، سواء كان صلى الإنسان في أول الليل أو في آخر الليل فكله سواء، لكن الأفضل أن يكون آخر الليل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في رمضان فقال: نعمة هذه البدعة والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون إليها، التي ينامون عنها إيش؟ صلاة آخر الليل، فهي يقول أفضل من هذا. فلهذا كما قلنا هنا مسألة، وهي مسألة إذا صلى الإنسان أول الليل أو هل يصلي كذلك آخر الليل، فقلنا الأفضل أن الإنسان يصلي صلاة واحدة، لكن وجود الجماعتين في مسجد واحد، لأن هناك من العلماء من ينكر هذا الأمر، من ينكر هذا الأمر. وكما قلنا أن مسألة قيام الليل مفتوحة، من أراد أن يصلي أول الليل ولو كان جماعة صلى، ومن أراد أن يصلي آخر الليل ولو كان جماعة صلى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا قبل في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فإنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه أو صلى العشاء ثم دخل إلى بيته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلى العشاء ثم دخل إلى بيته فصلى أربع ركعات، فصلى أربع ركعات. قال: ثم نام حتى سمعت غطيطة. قال: ثم قام وتوضأ من شنة عنده في بيته، ثم قام يصلي، فقمت عن يمينه أو عن يساره. قال: فأزاحني حتى أقامني عن يمينه. ثم قال ابن عباس: قال: فصلى خمسا، فصلى خمسا، معنى أنه صلى أول الليل أربع ركعات وفي آخر الليل صلى خمس ركعات. ثم قال: صلى بعد ذلك ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى أيقظه بلال بالصلاة. فهذا الآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في أول الليل وصلى بقية الركعات في آخر الليل. هذا يدل على أصل هذا العمل وأنه جائز، وأنه جائز، ممكن أن الإنسان يصلي أربع ركعات في أول الليل ويصلي بقية الركعات، مثلا إذا كان يريد مثلا يصلي 11 ركعة يصلي أربعة مع الوتر في آخر الليل، وإن شاء أيضا زاد كما ذكرنا. أيضا كما ذكرنا في الحديث الذي مر، حديث قيس بن طلق لما قال: جاءنا طلق بن علي رضي الله عنه وصلى بنا صلاة العشاء والوتر، أنا صلى صلاة القيام رمضان وصلى وأوتر به. قال: ثم انصرف إلى قومه وصلى به، ثم انصرف إلى قومه وصلى به. أيضا يبين أنه يجوز للإنسان أن يصلي أول الليل وآخر الليل في جماعة. طيب، من ناحية العصر كما قلنا أن الأفضل أن الإنسان يصلي صلاة واحدة، وتكون صلاة في مسجد واحد، تكون صلاة واحدة في المسجد، ما تكون صلاتين أول الليل وآخر الليل. لكن إذا كان مثلا هناك عذر يجعل الناس يؤخرون الصلاة فهذا جائز، بل قد كان يحصل في عهد عمر رضي الله عنه، كان بعض الناس يؤخر الصلاة إلى آخر الليل، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: تغديت عند عمر، أي في السحور، أي تسحر عند عمر، قال: فسمع عمر هجعة في المسجد، فسمع عمر هجعة في المسجد، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا الناس يخرجون من المسجد، أنا قد صلوا القيام، صلوا القيام فخرجوا، فدل على أنه في عهد عمر أيضا الناس يصلون في آخر الليل، وكذلك يصلي الناس في أول الليل، فهذا جائز، أمر جائز أن هناك تكون جماعة في أول الليل وجماعة تكون في آخر الليل، وهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصل. كذلك قال الحسن البصري كما في عند ابن نصر في قيام الليل أنه قال الحسن رضي الله عنه قال كان الناس في زمن عمر يصلون أو قال ينامون الربع الأول ثم يقومون يصلون الربعين، ومن ثم بعد ذلك لا يقومون في الربع الأخير أو ينامون في الربع الأخير. قال وكانوا يصلون بين ذلك، وكانوا يصلون بين ذلك، معنى أنهم كانوا غالبهم يصلون أولا ينامون في الربع الأول، يعني كأنهم كانوا ما يقومون بعد العشاء في أول وقتها، وإنما كانوا يؤخرونها إلى الربع الأول، الربع الأول معنى من الليل، معنى إذا قسمت الربع الليل مثلا إلى 12 ساعة فيكون الربع الأول الساعات الثلاث، معنى مثلا من ساعة السادسة إلى الساعة الخامسة مثلا الفجر 11 ساعة، فمثلا ساعتين ونصف الربع الأول مثلا إلى الساعة 9:45 هذا الربع الأول، وثم من ساعة مثلا واحدة أو أقل من الواحدة فهذا الربع الثاني معنى نصف الليل، وهكذا أو أقصد الثاني عشر، أن الثاني عشر وأقل يكون الربع الثاني، ثم نصف الليل، ثم الثلث الأخير يبدأ مثلا ساعة واحدة أو واحدة وعشر وهكذا. فهذا كانوا معنى غالب ما كان يفعلونه في عهد عمر، ما كانوا يصلون العشاء في أول وقتها وإنما يؤخرونها، وهكذا كان يفعل علي رضي الله عنه في عهده، كان إذا أفطر هجع حتى بلغ مثلا ربع الليل قام يصلي العشاء ويصلي كذلك قيام رمضان. وكذلك كان في عهد عمر العمل، فكانوا يصلون في الربع الأول معناه يؤخرون صلاة العشاء، أولا ينامون بعد العشاء ثم يقومون ويصلون في الربع الأول ويصلون في الربعين. وقال الحسن وكانوا يصلون فيما بين ذلك، معنى منهم من يصلي في ذلك الوقت ومنهم من يؤخر ومنهم يجعل صلاته الأخيرة. أيضا كان ابن عباس وابن عمر ما كانوا يصلون إلا بعد ما يصلي الناس، ما كانوا يصلون إلا بعد ما يصلي الناس، فقال نافع كنت إذا صليت الصلاة أذهب إلى ابن عمر وأيقظه، فكان يقوم بعد ذلك إلى المسجد ويصلي، يذهب إلى المسجد ويصلي إلى آخر السحر إلى آخر الليل. فالأمر كما قلنا في هذا يدل على السعة، وقد قال جماعة من أهل العلم بجواز هذا مثل ما جاء عن الشافعي رحمه الله قال من شاء أن يصلي أول الليل صلى، ومن شاء أن يزيد في القراءة ويقل في الركعات فعل، يزيد في القراءة ويزيد في الركعات، أو يقل في القراءة ويقل في الركعات، أقصد يزيد في القراءة ويقل في الركعات، أو يقل في القراءة ويزيد في الركعات، فكل حسن. قال وأفضله، معنى الإمام الشافعي يقول أفضل أن يزيد في الركعات أو يزيد في القراءة ويقل في الركعات، معنى يزيد في القراءة ويقل في الركعات، معنى لو صلى 11 ركعة وزاد في القراءة أفضل من أن يصلي مثلا 20 ركعة وقراءة قليلة. لكن كما قلنا كل الأمر واسع، وقد جاء عن السلف رحمهم الله هذا الأمر للأصل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر ولو بواحدة. فكما قلنا فدل على جواز فعل هذا الأمر، وأن الإنسان ممكن يصلي أول الليل وممكن يصلي آخرة. لكن مثلا مسألة التهجد مثلا في العشر، معنى صلاة الليل في العشر، صحيح أن هذه لم تأتي عن أحد من السلف أنه يجعل صلاة خاصة في العشر، معنى تسمى صلاة التهجد أو صلاة الليل. فلكن كان السلف رحمهم الله يزيدون في الصلاة في العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. لكن وجد في عهد عمر بن عبد العزيز أن الناس كانوا يصلون في آخر الليل، ولأنه كان يخفف القراءة في الصلاة، فكان الناس يصلون في آخر الليل، ويكون اجتهادهم في العشر أكثر من اجتهادهم في غيرها. فلهذا لو مثلا صلى الإنسان واجتهد في العشر فصلى صلاة أطول أفضل. وقد كان السلف كما قلنا وقدوتهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الليل ويصلي قيام رمضان، وإذا دخلت العشر اجتهد أكثر. وجاء في الصحيحين في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، أنا اشتد في العبادة وزاد فيها. وقد كان كثير من السلف إذا كانوا يصلون 20 ركعة مثلا في بقية في الشهر كانوا يزيدون في العشر، يزيدون، كان أهل المدينة يزيدون ترويحة، معنى فوق 36 يزيدون ترويحة 4 ركعات يجعلونها 40، وكان أهل مكة يزيدون ترويحتين، معنى بدل ما يصلون 20 ركعة مع الوتر يصلون 28 ركعة مع الوتر. وهكذا أهل الكوفة وأهل الشام يفعلون في العشر، كانوا يزيدون في الترويحات، لأنهم كانوا غالب السلف كانوا يصلون من قيام عن بعد العشاء إلى آخر السحر غالبا، ومنهم من يصلي إلى الثلث الأخير. فلهذا كانوا إذا كان دخلت العشر زادوا في الترويحات، زادوا في الركعات وزادوا في القراءة، زادوا في الركعات وزادوا في القراءة، وهذا أفضل. لكن إذا وجد أن القراءة في بداية الليل قليلة فلا بأس مثلا أن الإنسان يصلي في آخر الليل وينشئ جماعة مثلا فيصلي في آخر الليل ويزيد في القراءة، فهذا كله أمر جائز ويدل عليه أصل الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.